الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمع أحدكم المؤذن فليقول مثل ما يقول ثم يسأل لي الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لرجل صالح، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فهذا العمل القليل الذي يقوله المسلم يستفيد منه هذه الفائدة العظيمة، وهي كما سمعنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته، وهو ما ورد في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي كل الناس يحمدون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءت مناسبة سنتحدث عنها إن شاء الله. هذه أسئلة هذا الرجل سؤاله، يقول: هل إحرامي عن غيري مثل إحرامي؟ كأنه يقول عن نفسي. والجواب نعم، أنت إذا حججت عن غيرك فتعمل مثل ما تعمل لنفسك، تغتسل، تتطيب، تقلم أظفارك، ثم تتجرد من المخيط، ثم تلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، وإذا وصلت الميقات تنوي وتقول لبيك اللهم حجا عن فلان، ثم تتجنب كل ما يتجنبه الحاج، وتعمل بعد ذلك جميع الأعمال التي تعملها عن نفسك عمن تحج عنه، أي كل الأعمال التي تعملها عن نفسك تعملها عمن تحج عنه، الأشياء التي أمرت تتجنبها تتجنبها، إذا حدث منك شيء فعليك الهدي، عليك الفداء، عليك، يعني يحدث عليك مثل ما يحدث على حجك، هذا مثل ما يحدث على حجك أنت بنفسك، إذا تعمل كل ما تعمله لنفسك. سأل يقول: هل يجوز للرجل المتمتع أن يأتي أهله بعد أن قضى العمرة، وهل يبدأ الإحرام للحج بعد ذلك؟ والجواب نعم، أنت الآن في هذا المكان كل شيء حلال لك، إذا كان أهلك معك حلال لك، إذا دخلت في الإحرام وهي كذلك محرمة مثلك خلص لا ينبغي أن يعمل الإنسان شيئا من ذلك، لأنك قد تفسد حجك وحجها. إذا جئت وطفت وسعيت وقصرت خلص حل لك كل شيء، يعني في هذه الفترة بعد الإحرام كل شيء لا يجوز لك، لا الجماع ولا غيره. فإذا انتهيت وأديت عمرتك وهي كذلك مثلك، ما هي أيضا هي باقي على الحج وأنت يعني انتهيت، كلكم تكون على يعني نسك واحد، فهذا يجوز، وكذلك يكون الإحرام بعد ذلك لا شيء في هذا. سؤال يقول: هل إمساك يد زوجتي دون حائل أثناء الطواف أو السعي خوفا عليها يفسد الطواف؟ وهل ملامسة الرجل ليد زوجته يفسد الوضوء في أي وقت آخر؟ والجواب أن ذلك لا يفسد إلا إذا كان اللمس بشهوة، يعني الآية التي ورد فيها أو لامستم النساء ليس مقصود به اللمس باليد، الملامسة مفاعلة، فالمقصود به النكاح الجماع، هذا هو الممنوع. أما كونك تمسك بيد امرأتك خوفا عليها أن تضيع أن يدعسها الناس هذا لا شيء فيه. الذي ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، إذا مس المرأة بشهوة هذا الذي ينقض الوضوء وهذا الذي يمنع منه. ماذا يقصد بالمخيط؟ المخيط مثل هذا الثوب الآن والفلينة والسروال، هذا هو المقصود بالمخيط الممنوع. أما كون الإنسان معه الحزام هذا الذي يضع فيه النقود ويربط به على يعني إزاره فهذا لا يسمى مخيط، ولا ما يكون في الحذاء الخياط الذي موجود في الحذاء هذا لا يسمى مخيط. إذن المخيط الممنوع المقصود به الذي يحيط بالبدن كالثوب والفنينة والسروال، أما هذه الأشياء التي تخاط حتى أنه لو كان عنده إحرام من وصلتين يعني وصل إذا اتدر بها يكون ناقصا فيأتي بوصلة أخرى ثم يخيطه هذا لا يضر ولا يسمى مخيط. المخيط الممنوع كما قلنا أن يكون مثل الثوب والفنينة والقميص والسروال وما يشبه ذلك. سؤاله ثاني يقول: هل يجوز الذهاب مباشرة إلى عرفات دون الذهاب إلى منى في يوم عرفات من مكة؟ والجواب نعم يجوز، لكن السنة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بات في منى وفي صبيحة ذلك اليوم يوم الحج بعد صلاة الصبح طلع إلى عرفات، فأنت إن أردت تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان ذلك باستطاعتك فهذا هو الأولى، وإن ذهبت إلى عرفة مباشرة فهذا لا يضر الحج. لو أن الإنسان لم يأتي إلا يوم الحج مباشرة إلى عرفة فحجه صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، فإذا جاء الإنسان إلى عرفة وأكمل بقية مناسك الحج هذا هو المطلوب منه. نعم. السائل يقول أنا حججت مرة وبقي عندي شيء من المال فدفعت لأختي التي لا تملك فحجت، فما الحكم؟ نقول جزاك الله خير، يعني أنت حجيت عن نفسك ثم تبرعت لأختك بهذا المال حتى تحج فلك الأجر والثواب إن شاء الله. يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يومي ولدته أمه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل من يحج على يعني عن غيره ينال من أجر هذا الحديث أن يرجع كيوم ولدته أمه؟ والله ما في نص صريح ولكن نرجو له. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، هو يجب عليه أن لا يرفث ولا يفسق، لأنه إذا رفث فأفسد هذا الحج، والرفث كما علمنا هو الجماع لزوجته مو الجماع الزنا، الزنا هذا فيه حد، لكن إذا كانت زوجته معه فلا يجوز له أن يجامعه، فإذا جامعه فسد حجه. والفسق جميع المعاصي، ولهذا نبهنا كثيرا وما نزال ننبه ونذكر الإخوة الحجاج جزاهم الله خيرا، هم جاءوا تائبون من الذنوب جميعا إن شاء الله، والحج معناه توبة مما مضى، وينبغي أن يتمسك للحاج أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشهادة للرسول بالرسالة معناه تصديقه فيما أخبر والعمل بجميع ما أمر به. هنا فيه شيء يحدث من بعض الناس، احنا ننبه ونذكر حتى ولا يتأثروا إن شاء الله ما يزعلون، لأنه هذا من باب التنبيه والحث على طاعة الله. حينما يقول للحاج أنه يتنظف ويتطهر ويتطيب ويلبس الإحرام ويقصر، معنى ذلك أنه يحلق الشيء الذي يجوز حلقه، يقصر الشيء الذي يجوز تقصيره، فأنت عندك شعر الإبط وعندك شعر الشارب وعندك العانة تجلس أسبوع أو أكثر فأنت تستعيد لهذا، لكن لا ينبغي للحاج حينما يدخل في الإحرام في بدء الحج يرتكب معصية من أول يوم. ما هي هذه المعصية؟ حلق اللحية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفروا خالفوا أرخوا أعفوا، أوامر كلها كما في صحيح البخاري ومسلم، أرخوا اللحى خالفوا المجوس. فالإنسان هذا يعينه على طاعة الله، ما دمت جئت للحج فعليك أن تتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه إعانة، يعني الله عز وجل يعينك على ذلك، فعليك أن تعتمد على الله وتتوكل عليه وتترك العادة التي كنت عليها. أيضا لا تختم أيضا نفس العمل يوم رمي جمرة العقبة بنفس العملية، وإنما تحلق شعر رأسك، ورسول دعا للمحلقين ثلاثا، ما دعا للي يحلق لحيته ثلاثا، يعني علينا أن نتنبه لمثل ذلك. الرسول نهى عن حلق اللحية، كيف يقول اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين؟ من المحلقون؟ في آخر لما قال والمقصرين، كان في الرابعة قال والمقصرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.